أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق انتهينا إلى هذه على الاحتمال، وأنه قد يقال بأننا سنفسد بالأدلة السابقة لإثبات الحكم الوضعي والحكم التكليفي بمجرد ظهور الفائدة، ونلتزم بذلك. نعم، بعد قيام الدليل كما سيأتي في البحث الآخر على جواز التأخير، على جواز التأخير حينئذ، ومع وضوح أيضا، مع وضوح أن جواز التأخير لا يتوقف على تأخر أصل الوجوب إلى نهاية السنة، لا يتوقف على ذلك. من كان منزلا لتحقق أصل الوجوب عند ظهور الوجه، ومع ذلك ننتظر لماذا بجواز التأخير، وذلك عن طريق الالتزام بأنه واجب موسع. في الواجب الموسع الوجوب يكون ثابت من البداية في أول الوقت من ظهور الوقت، لكن بالرغم من هذا يجوز ماذا؟ يجوز التأخير. أو نلتزم بالواجب المشروع، الوجوب يثبت من البداية لكنه يكون مشروطا بعدم الشرط في المعنى نحو الشرط المتأخر. إذن حيث أن جواز التأخير الذي دل عليه الدليل لا يتوقف على تأخر أصل الوجوب، إذن مقتضى الصناعة، مقتضى القاعدة أن نعمل بالأدلة، بكل الأدلة، نعمل بإطلاق الأدلة الذي أشرنا إليه في الدرس السابق، الأدلة الناظرة إلى الحكم الوضعي، الأدلة الناظرة إلى الحكم التكليفي، وننتجن بمفادها، وهو ماذا؟ أن الحكم التكليفي والحكم الوضعي يثبتان بمجرد ظهور الشنو؟ الوجه والفائدة. ونعمل بالدليل الدال على جواز التأخير، وذلك لأن ننتجن بهذا الشيء، لأن ننتجن بأن هذا الواجب وهو الأداء الخمس، هذا واجب موسع، بمعنى أن الوجوب فيه موسع لا يتغير إلا في نهاية السنة، كما في الصلاة ترى آخر وجوبها وجوب الشنو موسع، بمعنى أن الوقت المفروض شرعا ذلك الواجب هو أوسع من ماذا؟ مما يقتضيه أداء ذلك الواجب، فيلتزم بالوجوب الموسع، وهذا هو المنسوب للمشهور. المنسوب للمشهور هو هذا الالتزام بثبوت الحكم التكليفي من ظهور الوضع، لكنه يجوز ماذا؟ التأخير. لماذا؟ لأنهم فرضوا على ما نسب إليهم أنه على نحو الواجب الموسع. من هنا يعلم أنه بناء على صحة هذه النسبة للمشهور، على صحة هذه النسبة للمشهور، يفهم من ذلك أن المشهور لا يفهم البعدية الزمانية من أدلة موضع، من أدلة الاستثمار الخمس بعد المعنى، لا يفهم منها البعدية الزمانية، وإلا لو فهم منها البعدية الزمانية لكانت مقيدة للإطلاق، وبيان على ماذا؟ على الإطلاق، بيان على أن الحكم التكليفي أو الحكم الوضعي هو ماذا؟ هو ثابت بعد المعنى زمانا. إذا كان دليل الاستثناء هذا المقاعدة، إذا لا يبقى إطلاقا في الأدلة حتى يصح لنا التمسك به في إثبات الحكم الوضعي والحكم التكليفي من حين ظهور الشنو؟ الواضح. التمسك بالإطلاق لإثبات ذلك هو فرع عدم وجود ما يمنع من هذا الإطلاق، عدم وجود ما يقيد هذا الإطلاق، عدم وجود ما يكون قرينا على المخالفة في هذا الإطلاق. ومن الواضح أن الاستثناء إذا فسرنا بعد في أدلة الاستثناء بالبعدية الزمانية يكون قرينة، يكون مقيدا لهذا الإطلاق، لأنه هو يقول أن الخمسة يتعلق بوجوبان متى يثبت؟ بعد المهمة زمانان، لاحظناه على البعدية الزمانية، هو يقول بعد المهمة زمانان، لا معنى أن يتمسك بالإطلاق لإثبات أنه يثبت متى حين ظهور الغيبة. أقول أن المشكور بناء على صحة هذه النسبة لا يحد البعدية الزمانية من أدلة الاستثناء، ما يفهم من البعدية الزمانية. من هنا يتبين قبل أن ننتقل للمطلب الآخر أن ثمانية الإطلاق، صحة الاستدلال بالإطلاق لإثبات الحكم الوضعي التكليفي من حين ظهور الربح يتوقف على عدم ما وجود ما يدل على تأخر الخمس تعلقان أو وجوبان تأخره عنا على المهمة زمانا، عدم وجود ما يدل على ذلك حينئذ يكون الإطلاق. وأما إذا وجد ما يدل على ذلك حينئذ لا يتم الإطلاق ولا يصح الاستدلال بالإطلاق. من هنا يظهر أن ما هو موجود في تقريرات السيد الخالق تسمى نفسه لا يخلو من أمور. الموجود في تقريرات السيد الخالق تسمى نفسه هو هكذا موجود أنقل نص العبارة تقريبا، يقول أن مقتضى الجمع بين الأدلة السابقة الدالة على تعلق الخمس من حين ظهور الربع، هذه أدلة، هذه طائفة، وهي هذه المطلقات التي تمسكنا بها أيضا لإثبات تحقق الحكم الوضعي والتكليفي من حين ظهور الربع. والمقتضى الجمع بين هذه الأدلة من جهة وبين أدلة الخمس بعد المهنة، مقتضى من هاي الأدلة وبين أدلة الخمس بعد المهنة، مقتضى ماذا؟ هذا أن الحكم ثابت من الأول، من الأول ثابت لكن مشروطا بعدم الشرط في المهنة بمحض الشرط المتأخر. فإن البعدية الرتبية هو رقب البعدية الزمانية، لأن البعدية الرتبية لا تنافي الثبوت من الأول، أقول هذا البعدية الرتبية لا ينافي ماذا؟ تقدم الخمس والثبوت قبل ماذا؟ قبل المهنة. فإن البعدية الرتبية لا تنافي الثبوت من الأول، فكلما فرقه من المهنة لم يتعلق به شنو؟ الخمس من الأول. لماذا؟ لعدم تحقق الشرط، لأن الخمس يتعلق بالربح بشرط عدم شرطه شنو؟ في المعنى. فإذا طرحه في المعنى يتبين أنه لم يتعلق به من البداية، من الأول لم يتعلق به، وكلما طرحه في المعنى لم يتعلق به الخمس من الأول، وكلما بقي وجد شنو؟ خمسه. إذا بقي بعد الشرط في المهنة الشهر والرب يجب فيه ماذا؟ يجب فيه خمس. هذا الكلام السيد الخوئي يعني فيه استفسارات، فيه ملاحظات وتعبير. أولا أنه بعد استبعاد احتمال البعدية الزمانية في أدلة الاستثناء الخمس بعد المهنة كما هو صلى الله عليه وسلم استبعد البعدية الزمانية وحمل علينا نحو البعدية شنو؟ الرتبية. أقول بعد هذا لا يوجد أي تنافي بين المطلقات المتقدمة وبين أدلة الخمس بعد المهنة. محسنات أسنية حتى نقر للجمع بينهما بالطريقة التي ذكرها. واضح ما اقتنع بينهما؟ اقتنع؟ مطلقة تقول أن الحكم الوضعي والحكم التكليفي موجود من حين ظهور الرؤية. نعم أدلة الخمس بعد المؤمن ماذا تقول؟ لا تقول أن الخمس بعد المؤمن جمعنا بحسب الفرق، لأن استبعدنا ماذا؟ احتمال البعدية جمالية، وإنما هذا ناظر إلى تعديل الموضوع، هو رشدية بعدية رشدية، إذن هو لا ينافي إطلاقان ثبوت الحكم الوضعي والحكم التكليفي من حين ظهور شنو؟ ظهور الرؤية. لماذا نجمع بين الدليلين؟ نعمل بكل من الدليلين، نعمل بكل من الدليلين ونلتزم بأن الحكم الوضعي والحكم التكليفي ثابت من حين ظهور الرؤية، وفي نفس الوقت نلتزم بماذا؟ نلتزم بأن ما يجب فيه الخمس هو المقدار الباقي بعد خروج السماء إخراج الموت، اللي هو قلنا بأن بعد معناه شنو؟ تحديد الموضوع المقدار معنا. الخمس بعد المؤمن يعني شنو؟ على أن الواجب ما يجب فيه الخمس هو عبارة عن الباقي بعد إخراج المؤمن. شوف أكو منافات بينهما؟ أن الحكم التكليفي يثبت من حين ظهور الرؤية، ولكن ما يجب أداؤه هو عبارة شنو؟ عن المقدار الباقي بعد خروج شنو؟ خروج المؤمن. ثم اقتنافي بينهما حتى نضطر إلى الجمع بينهما بالنحو الذي ذكره. نعم هناك شيء لعله مطوي في كلامه، يعني مفترض في كلامه، هو اللي يوجب التعارض، وهو ماذا؟ هناك أدلة تدل على جواز ولذلك تأخير كما سيأتي، أدلة جواز التأخير التي لا إشكال فيها كما سيأتي، هاي هي التي تكون منافية للمطلقات، لأن مقتضى المطلقات لو بقينا نحن المطلقات التزمنا بماذا؟ بثبوت الحكم الوضعي والتكليفي من حين ظهور الروح، واضح؟ فيجب الأداء حين ظهور الروح، يجب الأداء من حين ظهور بلا تعليق بلا اشتراط، وجوب فعل منزه من حين ظهور ماذا؟ من حين ظهور الروح، أدلة ظاهرة، واضح؟ لكن أدلة جواز التأخير تمنع من الالتزام بثبوت الحكم الفعلي المنجل بماذا؟ بإخراج الخمسين من حين ظهور ماذا؟ من حين ظهور الربع. إلا نقول أن مقتضى الجمع بين هذين الدليلين أن نلتزم بأصل الثبوت من حين الظهور، لكن على نحو مشروط كما هو يقول، أو على نحو موسع كما هو منسوب علما إلى مشهور، لكن نلتزم بماذا؟ بأصل الوجود من حين ظهور الرجل، ونقول بأن هذا مشروط لعدم الشرط في المؤنة على نحو الشرط الشنع المتأخر، فنجمع بينهما بذلك. وأما بقطع النظر عن أدلة جواز التأخير كالمطلقات وأدلة الاستثناء الخمس بعد المؤنة بعد استبعاد هذه بعد على البعدية الزمانية لا يوجد بينهما أي تناسب، أي غير أن يقول من حين ظهور الربح لأن الوجود فعلي، لكن ما يجب عليك هو ماذا؟ هو عبارة عن المقدار الباقي، ما يجب عليك تقنية سياره والمقدار الباقي بعد أدائي وإخراج ماذا؟ المؤنة. هذا يعطي الجمع بينهما ولا موجب للاضطرار التنافي بينهما حتى نلتزم بهذا الجمع الذي ذكره. نعم بالحال جواز التأخير هذا يوجب حصوله تنافي، لا يمكن الجمع بين جواز التأخير وبين قول الوجوب فعليا والتعلق ثابتا من حين ظهور الرشد إلا بهذا النحو، بأن نلتزم بوجوب الواجب المشروع للشرط المتأخر أو نلتزم بالواجب الشنو؟ الموسع. وإلا إذا لم نلتزم بكل منهما فالوجوب يكون فعليا من حين ظهور الرشد، وهذا ينافي جواز التأخير. هذا أولا. ثانيا الملاحظة الثانية هو أنه كلمة بعد في دليل الاستثناء في دليل الخمس بعد المؤنة سواء كان نفاذها البعدية الرسمية أو كان نفاذها تحديد الموضوع كما استفدنا. وإن كانت هذه لا تنافي ماذا؟ لا تنافي الثبوت من الأول، لا تنافي الثبوت من الأول. الذي ينافي الثبوت من الأول رواه والبعدية شنو الزمانية. أما البعدية الرسمية أو تحديد الموضوع لا تنافي الثبوت من الأول، صحيح كما هو لا تنافي الثبوت من الأول. أنا نقول لا تنافي الثبوت من الأول، لكن نقول لأنها كمان لا تنافي الثبوت من الأول، لكنها أيضا لا تقتضي ماذا؟ كون الثبوت مشروطا بنحو الشرط الشيء المتأخر. كون البعدية رسمية، كون البعد لتحديد الموضوع لا ينادي الثبوت من الأول، لكنه أيضا لا يقتضي كون الوجود وجود شنو مشروط بالشرط المتأخر. بإمكان وياي بإمكان أن نلتزم بماذا؟ بإمكان أن نلتزم بكون الوجوب وبكون الواجب ما هو مثل المشروع، يعني الواجب واجب شنو؟ وعلى أن نلتزم. البعدية الرجلية وتحديد الموضوع لا ينافي الثبوت من الأول، فنلتزم بالثبوت من الأول، واضح؟ لكن على نحو الواجب الشنو؟ موسوعة، لا على نحو الواجب المشروع في الشرط المتأخر. فإذا هذا لا يثبت ذلك بالضرورة، وإنما هو أعم من هذا من كون واجب موسع ومن كون واجب مشروع في الشرط المتأخر. والحاصل أنه بعد تسليم كون مقتضى إطلاق الأدلة ثبوت الكون في حين تعلق من حين ظهور الرجح والفائدة، بعد تسليم ذلك فلا وجه لحمله على التعلق المشروط للشرط المتأخر، لأن هذا بحاجة إلى دليل ولا نملك دليل على ذلك، على كون الوجوب مشروط للشرط المتأخر. وأدلة الاستثناء الخمس بعد المعنى، وإن كانت لا تنافي الثبوت من الأول لكنها لا تقتضي ماذا كما قلنا؟ كون الوجوب مشروط للشرط المتأخر. إذا لا نملك دليل على الشرط المتأخر، ولا إشكال في أنه الالتزام بالشرط المتأخر يحتاج إلى شنو؟ إلى دليل. ثم إنه هو قد سر أحسن كلامه وذكر بأن الإنصاف هكذا قال بعد هذا الكلام الذي نقلناه عنه، قال الإنصاف إنما ذكرناه إنما يتجه بالإضافة إلى مؤنث تحصيل الرابح، لأن ما ورد من أن الخمس بعد المؤنث ناظر إلى ذلك، ذلك يعني شنو؟ يعني مهنة تحصيل ناظر إلى هذا. وأما بالنسبة إلى مهنة السنة التي هي محل كلامنا، فتعلق الخمس ذات على إطلاقه، وقد تعلق بحكم الوضعي ذات على إطلاقه، ما نقيد بشيء. وإنما المتقيد بعدم الصرف في هاي في المعنى هو الحكم التكليفي للوضعي على ما تشهد به نصوص الباب، حيث أن المعلق على ما بعد المعنى في صحيح ابن الزيار إنما هو وجوب الخمس، كما أن المعلق عليه في صحيحته الأخرى هو قوله عليه الخمس، والله في الوجود وعليه كمقع بعضه، وعليه يكون المشروط بعدم الصرف في المعنى على سبيل الشرط المتأخر إنما هو الوجوب لا أصل تعلق، فإنه باطل على إطلاقه، أصل التعلق باطل على إطلاقه، وهذا هو الذي استقر عليه رأيه، هذا رأيه. من هنا يفهم أن الاشتراك في العبارة السابقة كان اشتراك التعلق، يعني التعلق ثابت من حين ظهور الربع، لكن على نحو شنو الشرط المتأخر، واضح؟ على نحو الشرط المتأخر، يعني الربع عندما يظهر يتعلق به الخوف، لكن تعلقه به مشروط لعدم الخوف في المؤمن، فإذا صرفه في المؤمن يكشف عن عدم شنو؟ عدم التعلق من البداية، يكشف عن عدم التعلق من الأول. هذا يقول نعترف به في مهنة تحصيل الربح، وأما في مهنة السمع مهنة نفسه وعياله يقول الظاهر لا، في مهنة السمع القضية تختلف، التعلق مطلق وليس مشروطا بشيء، لكن الوجوب التكليفي والحكم التكليفي هو الذي يكون ثابتا من حين ظهور الربح، لكن معلقا على عدم الصرف شنو في المهنة. فالمعلق والمشروط هو الحكم التكليفي، واما الحكم الوضعي فهو يرفع على اطلاقه. والنتيجه شنو؟ النتيجه هذه انه عندما يظهر يتعلق به الخمس تعلقا مطلقا، لكن وجود الخمس والحكم التكليفي هذا يكون ثابتا، لكن بنحو شنو؟ بمعنى مشروط بالشرط المتأخر اللي هو عدم الشرط في ماذا؟ في المعنى. فإذا شرطه في المعنى يكشف عن عدم، لا يكشف عن عدم الوجوب من أول الأمر، هو كان تعلق شنو؟ مطلق ما مشروط، يكشف عن عدم الوجوب من أول الأمر، وهذا هو اللي اختاره في مهنة تحصيل الربع. هذا الكلام في الحقيقة لعدة ملاحظات. الملاحظة الأولى مسألة أن الخمس بعد المهنة اختصاص هذا النص لمهنة تحصيل الربع، هذا مطلب تقدم سابقا وما تشمل، يعني نحن لا نوافق على اختصاص هذا النص، الخمس هو ناظر إلى هذا النص، يعني ما ورد في الروايات بعنوان الخمس بعد المهنة. هو يقول بأن المقصود بالمهنة هي مهنة الشنو؟ تحصيل الربع. نحن ناقشنا في ذلك وقلنا أن لم نذكر أن المقصود بالمهنة هي مهنة السنة، فلا قلنا أن العبارة تكون مثلا مجملة أو مطلقة، إذا كان استغراب الإطلاق تكون مجملة وتكون ماذا؟ مطلقة. استظهار أن الرواية لهذا النص ناظر إلى مهنة تحصيل الربع هذا في الحقيقة خلاف الظاهر، والسر في ذلك أن عمدة النصوص اللي ورد بها هذه الفقرة هي معتبرة البزنطي متقدمة مرارا، عمدة النصوص هي هذه. سألته الخمس أخرجه قبل المعنى أو بعد شنو؟ أو بعد المعنى، فكتب شنو؟ بعد المعنى. هذه الرواية ما فيها ظهور في مهنة التحصيل، السر البسيط واضح، وأنه لا معنى لاشتراط وجوب الخمس قبل مهنة التحصيل، أو ثبوت الخمس قبل شنو؟ قبل مهنة التحصيل، هذا ما له معنى في مهنة التحصيل. حتى الشاهد كان عن ماذا؟ الخمس وأخرجه قبل المهنة، هو يحتمل أن الخمس يثبت قبل الشنو؟ قبل. كيف يمكن تصور أن الخمس يثبت قبل مهنة الشنو؟ التحصيل. هي مهنة التحصيل، يعني شنو مهنة التحصيل؟ يعني هي المهنة التي يترتب عليها ظهور شنو؟ الرابع. كيف يعقل أن يكون الخمس ثابت قبل مهنة الشنو؟ التحصيل، وهي يعتمد هذا السؤال. أليس هو السيد الطاهر قدس الله نفسه اعترف وغيره أيضا، ونحن أيضا تابعناهم على أن مهنة التحصيل هي تخرج من الربح تقصصان، مو يقابل التقصص أصلا، يعني لا يصدق على ما يقابلها الربح، اللي يصير 500 يجي ربح على تحصيل الربح، يصبح 500 ويجي 1000 من يقول انا ربحت 1000 يقول بعد 500. فاذا كيف يفترض ان يفترض السائل او يحتمل السائل ان الخمس يسقط قبل مؤنه الجنه؟ لا معنى لذلك. وهذا يمكن جعل قرينه على ان مقصود السائل بهذه المؤنه العباره هو مؤنه ماذا؟ مؤنه السنه. ولا يمكن افتراض ان الخمس يسقط بعد المؤنه او ماذا؟ او قبل المؤنه. وما معقول ان يكون ذلك. اما بالنسبه الى مؤنه التحصيل باي معنى فرض بعد اي معنى فرض افتراض هذا قبل مؤنه التحصيل هذا لا يخلو من صعوبه. بناء على تمامية هذه القرينه ان يكون ظاهر الروايه هي مؤنه السنه. ان لم ناقشنا في هذه القرينه وقلنا ما لي دلاله على ذلك فلا اقل من اطلاق المؤنه في هذه الروايه التي يشمل قسم مؤنه التحصيل ومؤنه سنه الشنو الردع. اذا هاي الروايه تخصيص الجمع بينها وبين المطلقات بالجمع الذي ذكره اللي نتيجته هو ماذا؟ هو ان التعلق اصل التعلق يثبت بالجر ظهور الجر لكن على واحد من الشروط تخصيص هذا بخصوص مؤنه التحصيل هذا بلا وجه يعني هذا الدليل ليس عليه. نجد هذا الكلام اللي نقوله في معتبرة البزنطة أيضا نقول في ماذا؟ نقول في معتبرة الهمداني اللي هي الرواية الثانية في الباب الثاني عشر اللي تجي بعدها مباشرة. هل نفس الكلام وإن كانت هذه الرواية لا رواية الهمداني لا المراد الهمداني ما فيها عين قرينة ما فيها أخرجه قبل المعنى بعد المعنى ما فيها الخمس شنو؟ الخمس بعد المعنى لا 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 رواية الهمداني الخمس بعد المعنى الخمس بعد ما فيها آية قليلة قد يستند إليها لإثبات النظر الرواية إلى مؤنة السنة لا مؤنة التحصيل. لكنه على كل حال هذه الرواية ظهورها في مؤنة التحصيل بلا وجه دعوة ظهورها في مؤنة التحصيل ما يعني مو مفرد ولا واضح. أجدنا عبارة الخمس بعد المؤنة مجردة عن أي شيء. فيجي واحد يدعي بأنها ظاهرة في مؤنة التحصيل ما تبقى شيء واضح يشير أو يثبت ظهورها في ماذا؟ في مؤنة التحصيل. فإذا ما قلنا ظاهرة في مؤنة السنة فلا أقل من كونها مطلقة تشمل مؤنة السنة وتشمل ماذا؟ مؤنة التحصيل. نفس الكلام يقال في رواية الأشعري هم نفس الكلام هم بها بعد المؤنة قبل المؤنة لا ما بها بعد المؤنة قبل المؤنة وإنما بها ماذا؟ بها الخمس بعد المؤنة. رواية الأشعري هي الحديث الأول في الباب الثاني الحديث الأول بعد الخمس بعد المؤنة وكتب بخطه الخمس بعد المؤنة. أي وجه المناقشة اللي في رواية الهمداني وأنه ما كفت يعني شيء واضح يمكن الاستناد إليه لإثبات أن المؤنة في الرواية ناظرة إلى مؤنة التحصيل. ليش ناظرة؟ ناظرة إلى مؤنة ماذا؟ مؤنة السنة بنفسه ولعباده. هذا بالنسبة إلى الملاحظة الأولى على ما ذكره السيد القوي. هناك أيضا ملاحظة ثانية يأتي الحديث عنهما إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك روايتان مرويتان في الكافي ترتبط بنا نحن عليها. الرواية الأولى يرويها بسند لا بأس به عن ابن غياث قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا حفص إنه يغفر للجاهل 70 ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد. يغفر للجاهل 70 ذنب أكثر ما يحصل للعالم منذ واحد. لكن الحقيقة الرواية يعني تزيد من مسؤولية الإنسان، لأنه تسامح الله سبحانه وتعالى مع الذنوب يكون على قدر علمه وجهله. كلما ازداد الإنسان علما واطلاعا كلما قامت عليه الحجة أكثر، قامت عليه الحجة. لكن هناك فرق بين الجاهل الذي يرتكب الذنب الذي لم تقم عليه حجة واضحة وقامت عليه حجة تعبدية، بين الشخص العالم الذي ثبت عنده وقامت عليه الحجج الكثيرة التي درسها وتعلمها وحفظها. هذا إذا ارتكب ذنبا عقابه يكون مختلف تماما عن الجاهل الذي يرتكب ذلك الذنب، ولذا ذاك يتسامح معه ويغفر له 70 ذنبا، بينما هذا لا يغفر له إلا ذنب واحد. إذا الإنسان فيما يزداد علم فيما يدرس أكثر فيما يتفقه فيما يدرس العلم مسؤولية تتضاعف. الحساب يختلف عن حساب غيره، كما أن في نفس الوقت الثواب أيضا يختلف عن ثواب هذا عن ثواب غيره. هاي النفس لا بد من الالتفات إليها، لا بد أن الإنسان كل يزداد في التحصيل وفي العلم، كلما لا بد أن يكون ذلك باعث الحقيقة لكي يجتنب الذنوب وارتكاب الذنوب مهما كانت صغيرة أو كبيرة، ويخلق في نفس هذا الداعي. والمفروض أن علمه هو يردعه عن ذلك، وإلا يكون علما بلا استعمال، يكون علما بلا استعمال، يكون مجرد نظريات يتلقاها يسمعها يقراها لكن دون تطبيق في الخارج. العلم يجب ان يشرعه العمل، لا ان يكون علما مجردا. فاذا كان هو عنده علم لكنه يرتكب الذنوب، هذا لا يمكن بحساب العدل الالهي، بحساب العدل العادي، ان يكون مساويا لشخص جاهل لم تقم عليه الحجه الا بشكل خفيف يرتكب ماذا يرتكب الذنب. هذا حسابه يختلف عن حساب ذاك. انا مرارا قلت انه نحن عندما سلكنا هذا الطريق تحملنا هذه المسؤولية، وعلينا أن نخرج من عهدة هذه المسؤولية بالشكل الصحيح والشكل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، وإلا يكون عقابنا أشد وحسابنا أشد. والمشكلة أنه ما تنتهي بهذا فقط، الحساب الأشد هو ميزة اعتباطا، الحساب الأشد يأتي لأن ارتكاب العالم للذنب له آثار خارجية، له انعكاسات تنعكس على الناس، تنعكس على المجتمع، غير ما اذا جاهل يجي يرتكب ذلك. وفرق بينهما، وقد دعت من مساله العلم والجهل والتفاوت في العلم والجهل. مجرد ان الانسان يلبس هاي العمه ويتزيا بهذا الزي ويدخل في هذا الشرك والطريق، لا اشكال انه مسؤوليته مضاعفه. الذنب اللي يرتكبه لانعكاساته الى اثار في نفوس الناس، قد يكون في تشويه لارتكاب ذاك الذنب من قبل الناس، غير الانعكاسات التي تحصل بالنسبه الى اصل الدين واصل الطائفه واصل المذهب وهذا النوع اللي احنا ننتمي اليه. كلها انعكاسات سلبيه نتيجه تصرف غير مقبول غير مسؤول نتيجة ارتكاب ذنب يرتكب هذا الإنسان العالم، أو هذا الإنسان المتزي بهذا الزي. هذا يخلينا مسؤوليتنا مضاعفة، ومسؤوليتنا مسؤولية كبيرة، وعلينا أن نخرج من عهدة هذه المسؤولية. إذا خرجنا من عهدة هذه المسؤولية حينئذ يكون لنا الثواب العظيم، يكون لنا الروايات الكثيرة التي مرت عليكم وقرأتموها التي تذكر طالب العلم وأنه إذا عمل بعلمه واستعمل علمه هذا يكون له. في رواية أيضا يرويها الشيخ الكليني في الكافي يقول: من تعلم وعلم وعلم من تعلم وعلم وعمل بما علم دعي في ملكوت الله وفي ملكوت السماوات عظيما. سمي عظيما في ملكوت السماوات. لماذا يسمى عظيما في ملكوت السماوات؟ فقيل ينادى في ملكوت السماوات عن هذا طالب العلم الذي تعلم وعلم وعمل بما يعلم في ملكوت السماوات. تعلم لله وعمل لله وعلم لله حينئذ ينادى عظيما في ملكوت السماوات. إذن هذه الدرجة الرفيعة التي يحسدنا عليها الغير إذا نلناها، هذه الدرجة الرفيعة لا تنال إلا بهذه الأمور: بالعمل مع الاستعمال، بالعلم مع الاستعمال. العلم وحده لا يكفي، العلم وحده لا يكفي من دون استعمال، من دون تطبيق. مو فقط لا يكفي، وإنما ضرره أكثر من نفعه، ضرره أكثر من نفعه، سلبياته أكثر من إيجابياته. هو تعلم لنفسه وأفاد نفسه، لكن ماذا يترتب على هذا العلم الذي لا يستعمله في الخارج أو يقاربه في الخارج؟ علينا أن نلتفت إلى أنفسنا بدقة ونحاسب أنفسنا بدقة، لأننا مسؤولون عن كل تصرف يصدر منا، عن كل تصرف له انعكاس، له انعكاس تماما في نفوس الناس. أنا قد أكون مبالغ، قد أكون متطرف في بعض الأمور، لكن واقع المطلب هذا. أنا في تصور الطلب في العلم يجب أن يكون له هدي خاص، يجب أن يكون له مسلك خاص فيه، حتى في مشيه، في حديثه، في كلامه مع الآخرين، قبل أن يتميز، أن يكون هذا الشخص متميز. أما طلب الآخر بناء يمشي يحكي بالموبايل ويضع سبيده ويمشي بالشارع، شو الفرق صار هذا؟ فالنظرة الناس إلى النظرة ما تكون هي النظرة التي ينبغي أن تكون بالنسبة إلى طالب العلم، حتى يكون كلامه مؤثر في الناس. لا ينبغي أن يتصرف حتى التصرفات المباحة ما بيعطي شيء، لكن إنها انعكاسات. نحن كنا نفكر في هذا، أن تصرفنا ليس انعكاساته فقط علينا، انعكاساته فقط علينا، نحن نغرر بهذا التصرف ضررا دنيويا وضررا أخرويا. الآن انعكاسات في الخارج، انعكاسات في الخارج وتكون مؤثرة، لأن نحن صرنا قدوة، شئنا أم أبينا، نحن صرنا نموذج، شئنا أم أبينا. إذا كنا قدوة سيئة، هذا راح يكون له تأثير في نفوس الناس وفي نفوس الآخرين. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لكم علينا وعن جميع المؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى.